بلا شك أحبائي أنه محتاجين كل واحد بيخدم أي مجال من الخدمة أن يكون أمين في هذا الأمر. موضوع عايز أمانة، أمين في فهم الكتاب المقدس. ما ينفعش أبدا أخدم الرب وأنا مش فاهم كلام الرب، وإلا هلاقي نفسي في الآخر مش بخدم الرب لكن بخدم الناس وأفكار الناس. ودراسة الكتاب ما هياش عمل ينبع من هواية لكن ينبع من أمانة. يعني كل ما كنت أمين أمام الله وعايز أخدم صح، هلاقي روحي غصب عني بلجأ للكتاب أفهمه علشان أعيش وأخدم صح. يعني من الناحية التانية أقولها لتأكيد الفكرة، شخص بيخدم وهو مهمل لماذا يقول الكتاب، مش مديله اهتمام واجتهاد، أنا أشك في أمانة هذا الشخص. لأنه زي ما قال الرسول يعقوب، في أشياء كثيرة بنعمل إيه؟ بنغلط، ما بباش عارف الصح من الغلط. أنا شايف حاجة، أخواتي شايفين حاجة، الناس بيقولوا حاجة، الكتب بتقول حاجة، فأنا عايز أعيش صح وعايز أعمل الصح. فتلقائيا ألاقي روحي مدفوع بقوة ناحية الكتاب عشان أشوف ماذا يقول الكتاب. وأنا أتذكر، مش بحب دايما أقول الجيل القديم وبتوع زمان، الكلام ده كلام مش لطيف، لأنه زمان كان فيه عيوب ويمكن عيوب أكتر من النهاردة، والنهاردة فيه مميزات. وزي ما قال الحكيم ليس جديد تحت الشمس، يعني ما بحبش كتير حكاية زمان دي. لكن برضو بسبب طابع الحياة الأيام دي، السرعة والاكتفاء بالسطحيات والقشور، بحس ان اليومين دول يا جماعة اجتهادنا في دراسة الكتاب برضو ايه قل. انا مش بقول يا حبايب الرب ان احنا نجتهد نعرف تفسير الاخوة، ان يكون عندنا حصيلة كبيرة بماذا تقول كتب الاخوة، لكن اللي بركز عليه ان نجتهد بكل عمق ان نعرف ماذا يقول الكتاب. نفس الحقيقة، يعني بشتاق اشوف اخوة شبان وشابات، اقول له الفكرة يرد علي الفكرة، اقول له آية وتفسيرها يقول لي طب ما احتمال يكون كده، بمعنى ان يكون قبل كده في البيت هو مسك الآية دي وعمل ايه وفكر فيه. لكن اللي بيحصل دلوقتي انك بتقول اي حاجة كله بيعمل ايه، بيسمع وبيوافق، محدش بيناقش، محدش بيفكر، لانه ما كانش فيه فرصة للاختلاء مع الكتاب واخذ الموضوع بجدية، افكر ايه اللي يقصد الرب من دي، وايه اللي يقصد الرسول من دي، وايه اللي يقصد النبي لما كتب دي. نفسي يعني الرب يدينا جيل كده بيحترم الكتاب وبيحبه وبيتعب في فهم. مش عايز احول الموضوع لوعظة عن اهمية الكتاب لانه ده مش موضوعنا، لكن اللي في قلبي بقوله لكم، رغم ان ما قلتش كل اللي في قلبي، لكن بس هكتفي بكده، واتمنى ان الرب يستخدم القليل ده انه خلينا نطيع كلام الرسول، كونوا رجالا تقوا. ومش هيبقى الطفل راجل الا اذا فهم الكتاب، لكي لا تكونوا فيما بعد أطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم. لكن عايزين كده ناس صولد، ناس فهم الكتاب بيقول ايه وبتدافع عن حاجات هي فهماها وعرفاها ومتأكدة منها من كلمة الله. موضوعنا كيفية دراسة كلمة الله، هديها وقت قليل وبعدين هركز على مدخل لدراسة الكتاب، ازاي ادرس، وبعدين اساسيات لازم تعرفها في البداية واحنا بندرس الكلمة. وانا بعتبر ان كل اللي قدامي مثقلين بخدمة او اوريدي بيخدموا، فمش هسهل الامور، لكن هنطلب كتير لان اللي قدامنا مش مؤمنين عاديين، لكن المفروض ان هم مؤمنين مثقلين بخدمة. لما نقول كيفية دراسة الكتاب المقدس، بلا شك ان في طرق متعددة وفي كتب كتير جدا كتبت في هذا الامر. انا مش هقدم يعني بحث اكاديمي في كيفية دراسة الكتاب، لكن هقول الحاجة اللي انا بختبرها البسيطة اللي اتمنى انها تكون يعني يمكن حد يعرف يستفيد منها. طبعا بتميزه احبائي بين القراءة اليومية للكتاب وبين دراسة الكتاب، مش كده؟ القراءة اليومية ده شيء بشبع بيه، بتأمل بيه، بفرح بيه، حاجة بتبقى قليلة 10 دقايق ربع ساعة على قد ما الرب بيديني، مجرد بس عملية ريفرشمنت لذهني بافكار الله. فدي اللي بنسميها القراءة العادية لكلمة الله، لكن احنا بنتكلم عن دراسة كلمة الله. بقول اول حاجة في كيفية دراسة الكلمة، لو حبيت احط خطة، عايز ادرس سفر التكوين مثلا 50 اصحاح، ما ينفعش يا احبائي لو انا ناوي ادرس سفر التكوين ان اقرأ كل يوم اصحاح، لكن ده ممكن يحصل في الموضوع الاولاني اللي قلنا اللي هو القراءة. لكن عايز ادرس سفر التكوين بامانة احبائي مش هينفع ادرسه وافهمه الا اذا قرأته كله على بعضه مرة واحدة قراءة عامة، مش هاجي كده عند لم اطلقك ان لم تباركني واقعد بقى ايه اتأمل واشبع وصيد، لا ده مش موضوعي دلوقتي ان انا اتأمل، لكن انا بقرأ علشان اخد فكرة عامة شمولية عن هذا السفر. بيقول ايه، بادي ازاي، في نصه في ايه، اخره في ايه. مثلا في خادم انا شخصيا بحبه وبحب كتاباته اسمه ماك ارثر، خادم امريكاني. الرجل ده قال، كان بيشرح الآية بتاعت لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وقال خلوني اقول لكم من اختباري كيف سكنت في كلمة المسيح بغنى. فقال حبيت ان انا ادرس رسالة روميا، فقال قرأتها مرة كل يوم لمدة 30 يوم. قعد 30 يوم كل يوم بيقرأ رسالة روم. هي رسالة 16 أصحاح، محتاجة ساعة في قراءتها قراءة عامة شمولية. اعتقد انه مش كتير ان يوميا اقعد ساعة مع الكتاب لو ناوي ادرس، لكن قال بعد ما خلص الشهر بقت رسالة روميا دي ايه كلها في مخي، سكنت فيا بغنى، بيتحافظ منظر الصفحات ومنظر الآيات ودي فين ودي فين ودي فين، اتملى ذهني بيها. انا مش بقول ان كل واحد فيكم يبقى ماك ارثر، لكن على الاقل ان اقرأ السفر او الرسالة او النبوة قراءة عامة شاملة، مش لمرة لكن لأكثر من مرة، وكل واحد وشطرته. بعد كده النقطة الثانية، بمسك اجزاء القراءة الجزئية. خلاص قريت الرسالة ككل، باخد جزء منها. وانا بقول لكم اللي بعمله شخصيا اللي ممكن يفيد حد، لا استطيع يا احبائي شخصيا ان افهم جزءا من الكتاب دون ان اكتبه باللغة العربية وباللغة الانجليزية، ما بعرفش افهمه الا اذا عملت كده. يمكن مش البعض يقدر يكتبه كله بالانجليزي، لكن على الاقل امسك الجزء اللي ناوي تدرسه وابدأ اكتبه، وعود نفسك وانت بتكتب هذا الجزء أن تراعي النقط وعلامات الاستفهام والفصلات الكمز. ده بيفرق كتير جدا في فهمك البرسيبشن بتاعك للجزء. احنا عارفين انا ازاي بفهم حاجة، عندنا حاجة اساسية جدا للفهم اسمها برسيبشن. برسيبشن اللي هو استقبال هذا الشيء. انا متعود على منظر الكتاب بعمل له برسيبشن. البرسيبشن بيعتمد على نظرة العين. لما انا بكتبه بغير شكله اللي موجود اللي انا تعودت عليه اللي موجود في الكتاب، ما غيرتش الكلام لكن غيرت ايه الشكل، كتبت جمل معينة اللي السؤال حطيته في صيغة سؤال، فصلت بين جملة وجملة. تعرفين الطبعة العربية بتاعتنا للأسف ما فيهاش علامات استفهام ولا نقط ولا فصلات، فبتكون النتيجة ان احيانا الكلام كله سايح على بعضه داخل على بعضه، انا مش فاهم هو واقف فين وهيبدأ فين. ابدأ اكتب كلمة الله كلمة كلمة وافصل، مش بس عدد عن عدد، لكن احيانا العدد الواحد بيكون فيه عبارتين او فكرتين، افصلهم عن بعض وابدأ اتأمل في اللي انت كتبته. البرسيبشن بتاعك هيتغير وبالتالي الفهم بتاعك هيتغير. انا كنت اتمنى يبقى عندي وقت اوريكم امثلة على هذا الكلام قد ايه بتفرق، لكن لضيق الوقت ولانه عندنا كمان مدخل لدراسة الكتاب اتمنى ان يكون كلامي واضح. واضح في النقطة دي؟ اذا امكنك انك تستعمل لغة اخرى، الحقيقة ما اقدرش اصور لكم برضو الفايدة هتكون قد ايه انك تكتبه بلغة اخرى. يعني منساش بس الاسبوع ده انا قريت روميا 5 مئات المرات، ان ما كنتش مبالغ يعني بلاش عشرات المرات، لكن كان عندي خدمة يوم الاثنين في روميا 5، فبدأت اكتب هذا الجزء وفوجئت ان داربي وانا بكتب بيقول ان احنا لنا سلام مع الله، we have peace towards God، في حين انه في العربي لنا سلام مع الله يعني with God. قد ايه انا ندمت ان قبل كده ما قريتش الكلمة دي، لانه دي عملتني مشكلة كبيرة وعدت ابحث وضيعت وقت طويل، في حين ان الكلمة لما فرقت بين with و towards God فرقت معايا كتير خالص. لانه في فكر ماشي عند الناس تعليم بيقول ان العداوة بيننا وبين الله كانت متبادلة، يعني انا بعادي الله ولما انا عاديت الله هو كمان عمل ايه عداني، مع ان ده تعليم مش مظبوط، بس واحد رد وقال طيب او كتب يعني وقال طب هو انا بعادي الله والله يبص لي مبتسم؟ قال له انا سعيد بيك يا حبيبي عشان انت بتعاديني وانا بحبك خالص. مش ممكن برضو وجهة نظر منطق، لكن ايه الوضع بالظبط؟ حتى ابحث وشوف ده بيقول ايه وده بيشوفه وغلبت روحي. ولما يقول لنا سلام مع الله ما تبينش انه يعني ممكن استنتج منها انه فعلا كان في خصومة بيننا احنا الاثنين وعداوة وبعدين كل واحد صالح فبقي فيه سلام. لكن احنا لينا النهاردة سلام من ناحية الله، يعني قبل كده انا ما كانش عندي سلام من ناحية الله، يعني كان عندي خوف من الله، لكن الموضوع ما يخصش الله لكن كان الموضوع يخصني انا. الكلمة فرقت معايا كتير خالص، ولو كنت قريتها قبل كده او كتبتها كتوفرت معايا وقت كبير. حين انا قريتها بالانجليز بس لما كتبت ركزت. الكتابة بتخليك تركز اكتر، بتغير البرسيبشن بتاعك، الاستقبال بتاعك للجزء، بتدي لك فرصة انك تحط الفصلات وعلامات الاستفهام. مثلا في رومية 4 يبدأ الاصحاح ماذا وجد ابونا ابراهيم حسب الجسد، تقراها كده ممكن اقول ماذا وجد ابونا ابراهيم ماذا وجد حسب الجسد، مظبوط؟ ممكن اقول كده ماذا وجد حسب الجسد، وممكن اقول ماذا وجد ابونا ابراهيم حسب الجسد. فرقت ولا ما فرقتش؟ فرق. انا كده بقول ابونا ابراهيم بحسب الجسد، يعني احنا اليهود وهو ابونا بحسب ايه؟ الجسد. لكن ممكن اقول ماذا وجد ابونا ابراهيم، ماذا وجد ابونا ابراهيم، ماذا وجد حسب الجسد، يعني لما اشتغل بالاعمال لقى لخبطة المعنى خالص. حط الفصلات والتركيز في الكلمات. طبعا دي في الانجليزي هتلاقيها واضحة وسهلة، لانه ماذا وجد ابونا ابراهيم وبين قوسين حسب الجسد، وبواضح هنا ان ابونا ابراهيم حسب الجسد. يبقى بعد القراءة العامة الشمولية القراءة الجزئية وكتابة الجزء، ويفضل باكثر من لغة. عندك لغة تاني انجليزي اوكي، عندك لغة تاني فرنساوي اوكي، لغة الماني اوكي، اقرأ باي لغة اخرى، بس طبعا افضل تكون ترجمات دقيقة محترمة ومش تحيزا لداربي، لكن فعلا من انقى واروع واسمى الترجمات هي هذه الترجمة. واللي مش قادر يجيب ترجمة داربي او ما عندوش ممكن كينج جيمس، وما تقلبوش بعد كده في ترجمات تاني لانه بيبقى في بعض العيوب، يعني يا اما داربي يا اما كينج جيمس القديم. طب واللي ما عندوش لغة تاني انجليزي وعايز على الاقل كتاب الحياة اللي هو الترجمة التفسيرية، والترجمة التفسيرية قام ب90% من العمل فيها احد احبائنا الاخوة اللي فاهمين كلمة الله كويس جدا في لبنان، فهي ترجمة دقيقة واحيانا بتتطابق مع ترجمة داربي اكتر من الترجمة العربية اللي هي بين ايدينا. فالترجمة التفسيرية ترجمة محترمة، بس ما بنصحش انك تحفظ الايات من الترجمة التفسيرية. لكن اذا حبيت تكتب بعد ما تكتب الجزء من الترجمة اللي هي اللي بين ايدينا، ارجع بعد كده اكتبه من الترجمة التفسيرية. وحتى اللي بيكتب انجليزي ياريت برضو يبقى فاتح الترجمة التفسيرية جنبه يشوف بتقول ايه. انا اعتقد يا احبائي اذا عملنا كده بنقدر نكون فكرة احنا شخصية عن هذا الجزء. لكن بعد كده بعد ما انت كونت فكرتك الشخصية يأتي دور الاستعانة بالتفاسير، بستعين بالشروحات اللي بين ايدينا اذا كان عربي او انجليزي. لكن احذر، وحابب اقولها من هنا لغاية الساعة واحدة، احذر من انك تقرأ التفسير قبل ما تعمل اللي انا بقولك عليه، لانه قراءتك للتفسير بتعمل تصوير فيلم في مخك لهذا الجزء، فبتحصل مصيبة الحقيقة انك كل ما بتشوف الجزء ده في كلمة الله اول فايل بيتفتح في مخك هو التفسير اللي انت قريته، وبتحرم روحك من اعظم بركة ان تفهم انت كلمة الله بنفسك لنفسك. وللأسف الشديد انه بعد كده بنحتاج مجهود اكبر عشان اشيل الفيلم اللي اتصور ده واحط الفيلم الصحيح لو كان الشرح ده ما هواش دقيق. افهم لنفسك كلمة الله، واذا استعصى عليك الفهم، واكيد سيبقى اشياء يستعصى عليك فهمها، الجأ بعد كده للشروحات. لكن ما تبدأش فهم الجزء بشروحات، لانك هتفاجأ في النهاية انك مش بتدرس كلمة الله لكن بتدرس ما كتبه الاخرون عن كلمة الله. وانت بتستعين بالشروحات اقدم نصيحة، ينبغي التمييز بين شرح الآية وفكر الكاتب. بمعنى ايه؟ هجيب مثل يوضح اللي عايز اقوله. يوحنا 10 لما الرب بيقول في حديثه كراعي الخراف، بيقول انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى. انا متأكد انه في معظم الشروحات اللي هنقراها اللي هي شروحاتنا كاخوة، او ما تيجي تقرا يقول لك يدخل ويخرج، يدخل للسجود ويخرج للتبشير، مش كده؟ كلكم سمعت التفسير ده مش كده؟ مظبوط. هل هذا معناه ان الرب لما قال الكلام ده كان يقصد فعلا كده؟ اللي هيقرا القرينه هيكتشف ان الرب ملوش دعوه بالكلام ده خالص ولا يقصده ابدا. ففي فرق بين الشرح وبين فكر بيحاول الكاتب انه يقدمه لنا من خلال ايه. قد يكون الفكر صحيح وقد يكون الفكر مش صحيح، لكن انا عايز اميز ما بين معنى الايه، ما يقصده الكتاب في هذا الكلام بدون تحميله بافكار الشارح او استنتاجاته او عظاته او اللي عايز يقوله لي. مش معنى كده ان انا برفض فكره وعظاته واستنتاجاته على العين والراس، لان احيانا كتيره بتفيدنا كتير في حياتنا، لانهم اناس يعني الحقيقه افاضل وكتبوا وشرحوا مواهب. لكن ده برضو مش معناه ابدا اني اخلط ما بين المعنى المباشر للايه ثم استنتاجات وافكار الكاتب. ايه المعنى المباشر؟ انا لما هقرا ببساطه، الرب بيقابل، بيعمل مقابله ما بين اليهوديه وما بين المسيحيه اللي هو جاي بيها. وكان بيقول لهم مثلا في يوحنا 10، انا مش هشرح يوحنا 10، لكن كان بيقول لهم انتوا عملتوا ايه في الرجل الاعمى في يوحنا 9؟ طلعتوه بره الحظيره. وانا جاي اعمل كده، انا جاي عشان اخرج من الحظيره اللي هي حظيره ايه؟ اليهوديه. واللي هيمشوا ورايا هيبقوا في ترتيب جديد هو المسيحية، وهناك فارق كبير بين اليهودية والمسيحية. في اليهودية قيود وحدود ناموسية رهيبة، لكن في المسيحية اللي هيؤمن بيه ويمشي ورايا يدخل ويخرج، يعني في ايه؟ في حرية. في اليهودية في عبودية، في المسيحية في حرية. فيدخل ويخرج معناها انه في حرية. موضوع بسيط خالص، انا احط عليه فكر انه يدخل يسجد ويخرج يبشر. اوكي، حاجه جميله جدا فعلا ان الشخص يكون ساجد وبعدين يطلع يبشر، جميله بقبلها. لكن عايز اميز ما بين المعنى المباشر للايه وما بين الفكر اللي بيحمل على الايه. اجيب مثل تاني ولا بقى واضح؟ حاجه في نفس الاتجاه، كهنوت مقدس وكهنوت ملوك، برضو اتحملت فكر اسجد وبعدين اطلع بشر. لكن انا لما اقراها ببساطه شديده، ودي بقى يعني حتى الشروحات ما قالتهاش، يعني ده استنتاج مننا احنا هنا، يعني شروحات الاخوة الاجانب ما قالتهاش، لكن صرنا كهنوت، كهنوت مفرز مقدس، يعني مفرز ومخصص لله، ففي علاقتنا به نقدم له ذبائح روحية. لكن من كثرة احتكاكنا به طبعت علينا صفاته، فنفاجأ اننا نعلن ونظهر ونشهر His Excellencies. تخبرون كهنوت ملوك، تخبرون بايه؟ فضائل. مش يا جماعة أفضال ولا أخبار، لكن بايه؟ فضائل. والفضائل جمع فضيلة، والفضيلة هي صفة حسنة. أنا هخبر بالصفات؟ لا، لكن أنا بعيش صفات هذا الإله. فمن كثرة احتكاكي به ككاهن مخصص ومفرز له، أقدم له ذبائح روحية كما يرغب ويريد. عاينت مجده وشبعت به، طبعت صفاته علي، فعشت حياة الملوك الروحيين. فأنا لست كاهن مقدس فقط، لكن كاهن برنس ملكي، بظهر فضائل الذي دعاني من الظلمة إلى نور العجيب. يعني الموضوع موضوع حياة هنا، ده المعنى المباشر للآية اللي ينبغي أن يفهم هكذا. لكن قد يحمل عليه فكر انا كهنوت مقدس، اي تحضر اجتماع السجود كهنوت ملوك، ان تخرج لتبشر. اتس اوكي، فعلا فكر لطيف جدا وصحيح ولا غبار عليه، لكن يبقى اننا ينبغي ان نميز ما بين المعنى المباشر للايه وما بين افكار الشارح التي تحمل. وده اللي يخليني اعمل ري انفورسمنت للفكره الاولى، انك اوعى تقرا الشرح قبل ما تقرا الكتاب، هتبوظ المفاهيم الحلوه اللي ممكن الرب يعلمها لك، وهتقتل عندك ملكة التفكير في الكتاب عشان تستخلص لنفسك المعاني الروحية الموجودة فيه. هكتفي بكده من حيث كيفية دراسة الكتاب. أرجعهم تاني القراءة العامة الشمولية، بقرأ كل السفر قراءة عامة بدون التوقف أمام أجزاء للتأمل أو للتمتع الشخصي، وياريت يكون أكثر من مرة، كل واحد وشطرته. إن قدرت تقرأ 5-6 مرات 7 مرات عظيم، على قد ما تقرأ سفر كبير مثلا زي سفر التكوين 50 أصحاح ممكن تقسمه ل3 أجزاء، وامسك كل جزء اقرأ يوم، اقرأ 20 أصحاح أول يوم، 15 أصحاح تاني يوم، 15 أصحاح تالت يوم، وبعدين ابدأ تاني دورة تانية بالعشرين الأولين 15-15 ودورة تالتة، وهكذا حتى تكون فكرة عامة عن السفر. النقطة التانية، امسك بقى جزء جزء واقرأ هذا الجزء أكثر من مرة ثم اكتبه نقلا من الكتاب مع وضع الفصلات والنقط وعلامات الاستفهام، ويفضل أن تكتبه بلغة أخرى، وإذا ما كانش فيه إمكانية للغة أخرى على الأقل بالترجمة التفسيرية اللي هي كتاب الحياة. النقطة الثالثة، الاستعانة بالشروحات مع هذا التحفظ اللي بعتبره مهم جدا، أن تميز بين الشرح المباشر للآية وفكر الكاتب الذي يحمله على هذه الآية. قد يكون الفكر صحيح وقد يكون خطأ، لكن ميز بين الاثنين. بعد كده أدخل لمدخل لدراسة الكتاب المقدس. أنتوا ناويين تشتغلوا طبعا، يعني أتق القلب شوية ولا بتقضوا وقتكم إزاي؟ أكيد في وقت. رب ادينا نعمة حباب ان احنا صدقوني الكتاب ملذ جدا ورائع، ومن ضمن الحاجات الحلوة في الكتاب المقدس مش بس غذاء للروح لكن غذاء للعقل. اروع كتاب بيملى مخي، مش مجاملة للكتاب صدقوني، يعني انا قريت كتير لعقول محترمة، صدقوني ما في كتاب بيشبع عقلي ويمتعني قد الكتاب المقدس. هيكبرك مش بس روحيا لكن حتى انسانيا، يخليك محترم، يخليك بتفكر صح، بتعرف تفكر. بس مفيش داعي لحكاية قراية الكتاب زي ما اخواننا بيقروا الكتاب، لا، يعني عايزين نقرا الكتاب يا جماعة، يا سلام لما الرب يقولهم انظروا كيف تسمعون، يا سلام، شوف الكلام الرب، انظروا كيف تسمعون، يعني حتى وانت بتسمع اسمع وشوف اللي بتسمعه كيف تقرأ. رب ادينا نعمة علشان ندي وقت ومجهود للكتاب. انا حابب احط بعض الافكار كمدخل اساسي. لو افترضت انك في سنة اولى لدراسة كلمة الله، هناك اشياء حتمية عليك ان تبدأ بها. وهقسم اولا دراسة اسفار. في حاجات تقولي ابدأ بانهي سفر، ما الكتاب كبير، هل في اسفار نبدأ بها؟ في اسفار نبدأ بها. يقولك ما كل الكتاب مهم ولازم تدرس كل الكتاب، ده بيعومك وهتفضل طول عمرك ما بتدرسش حاجة خالص. لا، في أولويات، والرسول حط أولويات في حاجات كتير. لما يقول مثلا أريد أولا قبل كل شيء، في حاجات تتحط في الأول. دراسة أسفار، كيف أنتقي الأسفار اللي أرى أنها ضرورية للدراسة لمن يريد أن يبدأ في دراسة الكتاب؟ هنقسم طبعا التقسيمة اللي الكتاب عملها، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم في تقسيمة بسيطة أنا بحبها وكنا نشرناها في نحو الهدف، يا ريت نبقى نرجع لها. تعرفين إن هو 39 سفر، بنقسمه بطريقة سهلة خالص، بنقول 17 و17 و5. 17 سفر تاريخي، هيستوري، بيور هيستوري، بيحكوا تاريخ. بس لما بيحكي التاريخ لاحظوا إنه بيبدأ بتاريخ الكرة الأرضية، السماء والأرض في أول عدد، لكن تاني عدد في سفر التكوين يروح مركز على الارض، يمشي شوية يروح مركز على اولاد شيث، مفيش نسل قايين، يدهن في عجالة سريعة، لكن يروح مركز على نسل شيث. بعد كده ياخد من نسل شيث سام، بعدين ياخد من نسل سام ابرام، وبعدين ياخد من ابرام اسحاق، وبعدين ياخد من اسحاق يعقوب، وبعدين ياخد من ولاد يعقوب يوسف، وبعدين يدخل في سفر الخروج يركز على الشعب وتاريخ شعب اسرائيل كدولة، ويبدأ شوية شوية بيركز بيعمل فوكس على تاريخ هذا الشعب. يعني بدأ بالعام لكن بدأ شوية شوية يعمل فوكس على تاريخ هذا الشعب. ولماذا ركز الكتاب على تاريخ اسرائيل بالذات؟ ده بالنسبة ان احنا بنتكلم عن 17 سفر تاريخي، واسرائيل تشغل حيز كبير من التاريخ، تاريخ شعب اسرائيل، لأنه ببساطة يا أحبائي ليست عنصرية من الله، كنت قاعد مع واحد وجودي دوخ لدماغي، لكن كان كل تركيزه في المناقشة ان في عنصرية عند الله انه مميز شعب عن شعب. لكن ده فكر، طبعا فكر واحد مش فاهم فكر الله رايح فين وجاي منين. لكن الله اراد ان يعطينا تاريخ الانسان بصفة عام، ولكي يعطيني تاريخ الانسان بصفة عامة تصرف الله باعتباره الحكيم. لو انا عايز امتحن انتاج مصنع جبنة بينتج في اليوم 20 طن جبنة، ليس من العقل ولا الحكمة ابدا ان اجيب ال20 طن وابعتهم لمعامل التحاليل علشان يحللوهم ويقولوا لي الجبنة دي اخبارها ايه. لكن العقل والحكمة يقتضي اني اخد عين. ويا سلام كمان لو انا فير، لو انا عادل قوي، بقول لصاحب المصنع اعطني احسن ما عندك علشان ما تقولش في الاخر انا ظلمتك، لا ادخل حتة من الزرقور من هنا ولا حتة كانت واقعة من هنا فتقول انت ظلمتني وخد، لا اديني احسن ما عندك، خد اديني الحتة اللي انت تحس ان دي فعلا تشهد عن انتاجك، وباخد العينة وببعتها للمعمل. في 17 سفر تاريخي الله عايز يدينا تاريخ الانسان على الارض علشان انا وانت نعرف حقيقة انفسنا. احنا لما ندخل في علاقة مع الله، انا اللي عايش النهاردة سنة 1999، انا لو دخلت في علاقة مع الله هتصرف ازاي؟ هحب ايه؟ هكره ايه؟ هطيع؟ هعصى؟ هقدر النعمة؟ لو غنيت هعمل ايه؟ ولو فقرت هعمل ايه؟ لو حبيت الله كيف اعبر؟ ولو عصيته ماذا سأعمل؟ كيف أعرف حقيقة نفسي؟ هل كنت أطلب من الله أن يعمل لنا كتاب كل كتاب عبارة فيه عن سفر يحكي تاريخ إنسان؟ ده منطق أحبائي. أنا يا رب عايز أعرف علاقتي بيك يكون شكلها إيه؟ يقول لي طيب لازم أجيب لك رسول أو نبي موحى له من الله ويسجل لك كل حاجة عنك عشان تعرف أنت هتعمل إيه وتسوي إيه؟ مينفعش. لكن الله اعطاني عين. وشوفوا روعة بقى العهد الجديد لما بيفسر القديم، قال لك ان هذه الامور اصابتهم مثالا، سيمبل، عينة، مثل، وكتبت علشان تعلمنا احنا، لانذارنا نحن. ومرة تاني الرسول ده الكلام ده في كورنثوس الاولى 10، مرة تاني في روميا 14 او 15 يقول ان كلما كتب لأجل تعليمنا. فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع. ففي 17 سفر تاريخي بيركز على تاريخ إسرائيل، ليس عنصرية أو تحيز من جانب الله، لكنه اختارهم كعينة يقدم من خلالها بحث كافي مستوفي عن شكل علاقة الإنسان مع الله. كل ما أحتاجه عن أوجه علاقتي مع الله هلاقيه في الأسفار التاريخية. تحبوا أجيب أمثلة؟ أجيب مثلا، أنا في علاقتي مع الله محتاج فداء ولا مش محتاج؟ في إيه أجمل من قصة الفصح عندما فاض الله هذا الشعب؟ أرى الدم وأعبر عنكم. أنا بطلب من الله بركات كتير قوي، بس الله بيتأخر علي وما بيدينيش وبيصعب علي منه، وبقوله ليه ما ادتنيش عربية وأنا محتاج وبتشحطط في المواصلات، وليه ما ادتنيش شقة وأنا عايز أتجوز وتعبان، وليه ما ادتنيش وليه ما ادتنيش، ليه سيبني على الكفاف بيصعب علي. اروح ادرس هذا السفر وفاجئ اني الاقي ايات عجيبه، ان الشعب ده كان فقير جدا، ده كانوا بيتضربوا بالكرابيج وما كانواش لاقين ياكلوا، لكن الله اشبعهم، قال لهم كروم لم تغرسوها، بيوت لم تبنوها، حقول لم تزرعوها، الله اعطاهم كل شيء مجانا، فسمن يشرون وعمل ايه ورفس. يا يعني ده انا كنت فاكر انك لما تديني قلب هيفيد بالشكر واحبك اكثر. حلو انك تفكر كده تفكير ايجابي لطيف، لكن اقرا الكتاب هتفاجئ انه ممكن يحصل غير كده، انه سمن يشرون ورفض. وبما اني اصدق كلمة الله اكثر مما اصدق شعوري، ساقف احتراما لهذا الكلام واقول لا صحيح يا رب، ده انا كنت فاهم غلط، ده انا فاهم انه لما هتديني هحبك اكثر، لكن ده واضح انه ممكن لما تديني ارفض. يا تريحني مش كده، اقول له يا رب يبقى انت حكيم، ودي منين ما تشوف ان انا انفع اني اخد، انت عندك مواقيت وانت حكيم يا رب، واديني مستني. وهكذا احبائي، اذا اردت ان اعطي امثلة فالامثلة كثيرة جدا، انه تاريخ هذا الشعب هو صورة رائعة لدراسة تاريخ علاقة الانسان مع الله بوجه عام. بعد كده عندي 5 أصفار شعرية. التاريخية دي تبدأ بالتكوين وتنتهي بأستير. الأصفار الشعرية شعرية، حبيت أحط كسر تحت الشين علشان ما نقرهاش غلط. دي بتتكون من أيوب ومزامير وأمثال وجمعة ونشيد الأنشاد. هنا بقى مش بيسجل تاريخ الإنسان في علاقته مع الله، لكن العواطف المتبادلة بين الإنسان والله لإنسان دخل في علاقة مع الله. ده مش بيحكي هيستوري بتاع العلاقة، لكن لما كانت فيه العلاقة كان فيه إيه؟ مشاعر متبادلة بين الإنسان والله، يسجلها هذا السفر. يعني أيوب صعبان عليه جدا من الرب، يسجل لنا إزاي صعبان عليه. بلدد الشوحي وألفاز التماني منشكحين جدا بالرب وواقفين في صفه قوي وعواطفهم، يقولوا لك يا سلام لما واحد فيهم يوعص كده ويقول أيوب يا أخي أنت مش فاهم، ده أنت تلقي التبر على التراب وذهب أوفير بين حصى فيكون القدير تبرك وفضة أتعاب لك. كلام محترم بيصور لك شعور هذا الإنسان من ناحية مين؟ من ناحية الله. ده سفر أيوب. يا سلام لما يصور لك شعور أيوب بعد ما يتضع ويقول له أنا نطقت بعجائب فوقي، نطقت بما لم أفهم، أنا حقير بماذا أجاوبك، تكلم يا رب تكلم، أنا هفهم دلوقتي، أنا هسمع، أنا هقول لك على كل اللي قلته أرفض وأندم. طب يا سلام، وكل ده مكتوب بلغة الشعر. روعة روعة لما تقرأ الأسفار الشعرية وتشوف عواطف الله وعواطف الإنسان. وعواطف الله تبان قوي في أول السفر، يقول له روح بس اوعى تمس نفسه، ده اوعى تتكشف عواطف الله. وفي النهاية يقول لهم انتوا لم تقولوا الصواب فيا كعبدي أيوب. عواطف الله وعواطف الإنسان أثناء وجود علاقة بين الإنسان والله. سفر المزامير بعد ما يحتاجش تعليقات، ده بقى يعني يا سلام على روعة هذا السفر، وهو يسكب أمامنا عواطف الله وعواطف الإنسان، خصوصا الإنسان الكامل عندما وصل إلى الأرض. ما تلاقيش عواطف المسيح زي ما تلاقيها في سفر المزامير، وتلاقي عواطف الله في سفر المزامير. يا سلام على الروعة لما يقول له أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك. وعواطف الإنسان لما يقول أبي وأمي قد تركني والرب يضمن. كل عواطف وعواطف. الحقيقة حاجة بديعة جدا. سفر الأمثال أيضا وإن كان يقدم في صورة حكم، لكن يرينا جانب كبير عاطفي من علاقة الإنسان بالله. الجامعة يوم ما تلخبط واتقطعت شركته مع الله يورينا عواطفه هو مقطوع الشركة مع الله. كمان حتى هو مقطوع الشركة مع الله يسجل لنا عواطفه. أي وشوف بقى اللخبطة والعك اللي عكه لما كان ما فيش شركة مع الله، حرم من النور الإلهي اللي كان بيدوقه في سفر المزامير ويقول له بنورك نرى نورا. هناك بقى بيبحث بنور ما تحت الشمس، مش جاي له نور من فوق فبيلطش بالنور اللي تحت. بأعظم وجودي سليمان في سفر الجامعة وقعد يفكر ولخبط بقى ولخبط الدنيا، دخل شوية في الفلسفة القدرية الفيتاليزم وشوية تاني في الفلسفة الماتيرياليزم المادية، احسن حاجة ان امتع روحي واعيش واتبسط وابني لنفسي، وشوية تاني دخل في الاثيزم الالحاد وقال لك احدش عارف البهيمة بتموت وتروح فين والبني ادم بيموت وروح فين، وجرب الفلسفات ولخبط المسكين. لكن على اخر السفر فاء وردت شركته وقال له كل مقطوع الشركة ما تضيعش وقتك وخد الكونكلوجن، خد الخلاص، اسمع ختام الأمر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه عشان ما تطقعش شركتك وتلخبط زي ما أنا لخبط، لأن هذا هو الإنسان كل. نشيد الأنشاد بقى ده يعني مش بقى علاقة الإنسان بالله كخالق ومخلوق، لكن كعريس وعروس. أوه ده احنا دخلنا جوه خالص كده بقى. اتفرج بقى على العواطف المتبادلة مش بين الخالق والمخلوق، لكن بين العريس والعروسة بتاعته، سواء كانت العروسة دي في التطبيق الحرفي هي إسرائيل أو كل من يتمتع بهذه العلاقة مع الله. طبق حرفيا هتلاقي إسرائيل، لكن إذا كانت دي العواطف بين المسيح أو المسيا بلغة أدق وإسرائيل، فكيف تكون بين المسيح والكنيسة كعروس؟ واسمع بقى الكلام لما يقول أختي العروس يتغزل في جنة مغلقة. عم احنا مش شايفين الكلام ده خالص، ده حاجة صعبة خالص اليومين دول. ولا حد شايف، يقول لك انت شوف زي ما تشوف، لكن هي دي مشاعري اللي انا شايف بيها عروستي واللي بيحبني يشوف زيي. عارفين الابو قال له يا ابني ما تنفعكش، خلص القضية وقال له خد عناية وشوفها بيها. وانا متأكد ان في ناس كتير النهاردة بتقول للمسيح دي ما تنفعكش، هم دول ناس تستبط بيهم، هم دول ناس تاخدهم اعضاء جسمك. لكن الرب يرد عليه ويقول له خد عناية وشوف انا شايفهم ازاي. جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوان. دي الاصفار الشعرية. بعد كده اصفار نبوية. والحقيقة احباء الاصفار النبوية في غاية الأهمية لإثبات حقيقتين، لإثبات أن الله هو الله، ولإثبات أن الكتاب هو كتاب الله. الأسفار النبوية في غاية الأهمية لأن الرب تحدى الأوثان في إشاعية، ابتداء من إشاعية 40 41 42 43 44، كان بيتحدى الأمم كلها اللي بيعبدوا آلهة غير الرب ويقول لهم أنا الرب مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. أدي خلاصة النبوة. خلاصة النبوة إن الله مخبر من البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل. لكن مش بس كده، النبوة بتقول قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. يعني الله قال مثلا في دانيال انه الامبراطورية الرومانية هتكون في نهايتها عبارة عن 10 أصابع لتمثال. الامبراطورية الرومانية جالها وقت كانت وحدة واحدة قوية جدا، لكن بعد كده انقسمت لشرقية وغربية. الشرقية عاصمتها مين نذاكر تاريخ؟ طب جغرافيا مش حاجة خالص، القسطنطينية. درسوش تاريخ الإسلام وانفتح القسطنطينية ده احنا ما كانش ورانا عك غير ده، هاي ما احنا بنقرأ العك. الامبراطورية الرومانية الشرقية عاصمتها القسطنطينية، والامبراطورية الرومانية الغربية عاصمتها دي سهلة بقى، دي روما. ها شوف روعة الكتاب. دول يمثلهم في التمثال مش بالصدر والذراعين، لكن يمثلهم بايه؟ بالفخذين وبعدين الرجلين تحت. احنا عارفين ان الراس بابل وبعدين مادي وفارس وبعدين اليونان وبعدين الامبراطورية الرومانية. مادي وفارس من البداية اتحدوا مع بعض وكونوا الامبراطورية الفارسية، الذراعين يلتقوا فين؟ في الصدر. لكن الامبراطورية الرومانية ما لحقتش تبدأ الا وانقسمت الى شرقية وغربية، عشان كده يمثلها الساقين. لكن بعد كده الكتاب قال ان هذه الامبراطورية ستنتهي باتحاد فدرالي او كونفدرالي بين 10 دول، وفسرها الكتاب كده 10 ممالك. من ساعة ما الامبراطورية الرومانية تفتتت يا حباب اللي يقرأ التاريخ يعرف جيدا انه لم تقم قوة عظمى في اوروبا اطلاقا، كانش في قوة عظمى في اوروبا، وكانوا دويلات وممالك لدرجة انك تقرأ في كتب التاريخ في القرن السابع هذه الامبراطورية العظيمة احتل جزء كبير من اراضيها بعض جماعة جايين من الجزيرة العربية. يعني دي بهدل، قد بهدلوا لانهم تفتتوا. بعد كده حبوا انهم يتجمعوا واوجدوا لانفسهم غرض يجمعهم، كما جمع خوف المصريين لبناء الهرم. هم حبوا يعملوا هرم كبير، قالوا نفتح القدس. قعدت عشرات السنين قصة الحروب الصليبية وفشلت انها برضو توحدهم، بل بالعكس انهزموا في الحروب الصليبية من برضو ناس غلابة. فين القوة الجبارة بتاعت روما؟ جينا بقى في القرن العشرين في ناس طلعت قالت لا دي فوضى، ايه البهدلة اللي اتبهدلتها اوروبا دي، ودينا احنا دلوقتي بقي فيه سلاح وبقي فيه تكنولوجي وبقي فيه علم، لازم نرجع الامبراطورية. او قبل القرن العشرين في القرن السابع عشر والثامن عشر قام نابليون، وحاول نابليون ان هو يعمل العمل الكبير اللي هو عايز يعمله ويوحد الامبراطورية ويعمل امبراطورية ضخمة. نجح ولا فشل؟ فشل في انه يوحد الامبراطورية الرومانية او يوجد امبراطورية في اوروبا. طلع بعد نابليون مين؟ هتلر، وفشل وانتهت. لكن خدوا بالكم من الآية، قائلا رأيي يقوم وافعل كل ما صرت. انتم مش شايفين النهاردة مولد امبراطورية عظمى تتكون سكانها من 290 مليون واقتصادها 35% من اقتصاد العالم، وعندها أبشع تكنولوجي في السلاح على وجه الأرض، سيبك من أمريكا اللي هتنهار بعد شوية، دولة رهيبة لها عملة واحدة ولها بنك مركزي واحد ولها اقتصاد واحد وسياسة واحدة، أدينا بنشوف، لأنه قال قائلا رأي يقوم وأفعل كل مسر. النبوة مهمة. كان الرب يتحدى الأصنام إن كانوا يستطيعوا أن يخبروا بشيء في المستقبل. سفر إشعياء أصحاح 44 قال الرب لمسيحه مين؟ كورش، أنا قدامك أدوس أحقاء ملوك وأكثر مصاريع نحاس. وكان يقصد أن الرب هيدي النصرة لكورش على مين؟ على باب. يقال أنه لما جاء كورش الملك خرج له أحبار اليهود بسفر إشعياء وقالوا له أن اسمه مكتوب في كتابهم قبل ما يتولد ب200 سنة. فأصدر كورش نداء في كل مملكة، الرب إله إيه؟ السماء، أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم. ده إلهي تعبد، من منكم من كل شعبه ليكن الرب إله معه وليصعد إلى أورشليم ويبنى البيت في مكانه. والنفس اللي تعاكس الناس دول وتعطلهم يجعل بيتهم زبالة. واحد ليه اسمه في كتاب ربنا قبل ما يتولد ب200 سنة. مين الإله اللي يعمل كده إلا الله الحي الحقيقي؟ النبوة يا شباب يا شابات في غاية الأهمية ودراستها حتمية لتثبت لنا أن الله هو الله وأن الكتاب هو كتاب الله. تعبت ولا نقسم تاني؟ قلت التاريخي أصفار التاريخية أو القسم التاريخي 17 بقسمهم 5 و12، واحفظوا 5 و12 دي لأنها نقسم بها النبوي بار. الخمسة بنسميه تاريخ أساسي اللي هم أصفار موسى الخمسة، وبعدين 12 نقدر نقول تاريخ تكميلي أو مكمل. الاثناشر دي ممكن نقسمها تقسيمة وبرضو ياريت نحفظها 3-6-3. 3 الأولانيين تاريخ إسرائيل، احنا اتفقنا ان 17 تاريخ بيكلمونا عن إسرائيل، ده موضوع مش هنعيده تاني. 3 قبل المملكة اللي هم ايه؟ قبل ما يكون في مملكة، يشوع وقضاء ورعوز لم يكن ملك في إسرائيل. 6 تاريخ المملكة اللي هم صموئيل 2 ملوك 1 و2 وبعدين أخبار 1 و2، هنا يشوع قضاء رعوس. بعدين في 3 بعد سبي المملكة اللي هم عزرا نحمية أستير. إذا حبيت أحط أولويات لمن يدرس ينبغي عليك أن تبدأ بالتكوين والخروج. يعني إذا طلبت مني أني أفضل لك سفرين من التاريخ الأساسي ما أقولكش ابدأ باللوين ولا بالعدد ولا بالتسنية إطلاقا، وما خافش عليك إذا ما كنتش دارس دول وفهمهم، لكن مش هتفهم الكتاب إذا ما كنتش دارس سفر التكوين وسفر الخروج. وإذا حبيت أتخير ما بين تكوين وخروج أقول التكوين، It's a must. ما فيش واحد يدرس الكتاب المقدس من غير ما يدرس سفر التكوين. وسفر التكوين اللي أنصح ببداية دراسته قالوا عنه مستودع بذار الكتاب المقدس. يعني أي شجرة شايفها أكيد الشجرة دي نشأت من إيه؟ من بذرة. عايز تعرف البذرة دي فين؟ روح لسفر. أي شجرة في الدنيا، أي شجرة في المسيحية، أي تعليم، أي كيان، أي جنس، أي دولة، شجرة عايز تلاقي لها بذرة روح دور وابحث عن البذرة دي فين؟ في سفر التكوين. يا سلام روعة. 50 أصحاح متقسم ل11، من 1 ل11 ومن 12 ل50. هنا بيحكي قصة 4 أحداث وهنا بيحكي قصة 4 أشخاص. الأربع أحداث معروفين: الخلق، السقوط، الطوفان، البلبلة. والأربع أشخاص ده بقى أنتوا تجاوبوه، لو ما جبتوش أخد بعضي وامشي. 4 أشخاص هم مين؟ ادرس سفر التكوين من هذا المنطلق، 4 أحداث 4 أشخاص، وركز في دراسة سفر التكوين لأن هتلاقي الحقيقة العجب العجب. يعني ويكفي أن أقول لكم أن العهد الجديد بس في 200 اقتباس من سفر التكوين 11 أصحاح الأولانيين، تخيلوا، سواء اقتباس مباشر أو إشارة. ده ورينا خطورة هذا السفر. تاني أقول ما ينفعش تدرس الكتاب من غير ما تدرس سفر التكوين. قل لي أي قضية في رسائل بولس أو في العهد الجديد ملهاش بداية في سفر التكوين أقول لك لا، ما حصلش. أي حاجة هتلاقي ليها بداية في سفر التكوين. صحيح سفر البدايات وسفر الخروج مهم جدا انك تقراه وتدرسه لسببين، ان سفر الخروج ملهوش غير موضوعين، الفداء والمسكن. واحنا عارفين ان من خروج 25 لغاية اخر السفر بيكلمنا عن خيمة الاجتماع، والنص الاولاني بيكلمنا عن الفداء، قصة الفداء كيف فدى الله شعبه، والفداء والمسكن، الخلاص والكنيسة، الانجيل والكنيسة، دول اعظم موضوعين في العهد الجديد، السر والانجيل اللي كرز بيهم بولس. فهنتعلم كتير عن الفداء والمسكن، عشان كده اتس ا ماست انك تدرس سفر الخروج، لكن مش بس علشان الموضوعين دول مهمين، لكن لانه في منهج لدراسة الكتاب اسمه المنهج الرمزي، اللي الناس في كليات اللاهوت بيسموها المدرسة الرمزية. بالمناسبة انا دايما يعني بقول حاجات سلبية في حق كليات اللاهوت، لانهم كتير بيبعدوا الناس عن الرب فعلا، وبيوصلوا البعض للحاد ونقد الكتاب. لكن من ناحية تانية ما نتكسفش احبائي ان في ناس بتدي 4 سنين من عمرها ما وراهاش حاجة الا انها تدرس، واحنا قاعدين خيبانين ما بندرسش ولا نجتهد، وحتى نستكتر 2 3 ساعات نذاكر فيهم كلمة الله. مش حاجة تكسف برضو؟ صدقوني حاجة تكسف. فرب يساعدنا ان احنا يعني نكون متزنين في هذا الامر. في مدرسة بيسموها في كليات اللاهوت مدرسة التعليم الرمزي، هم بيعترفوا انها موجودة، وحين بينتقدوها وحين بيلومونا كاخوة لان احنا بنركز كتير على التعليم الرمزي. ليهم حق في بعض الاشياء عشان نكون موضوعيين، لكن من ناحية تانية هم يهدمون فكرا اساسيا من افكار الله لو اهملوا التعليم الرمزي. يكفيني عبارة واحدة في عبرانيين 9 لما يقول وكل هذا رمز، لما اتكلم عن خيمة الاجتماع قال وكل هذا رمز، لما اتكلم عن الطقوس في عبرانيين اللي كانت بتحصل قال دي ظل الامور العتيد. اذا مش احنا كاخوة اللي اخترعنا موضوع الرموز، والتعليم الرمزي مش منهج اللي بيسموه بريفرين ثيولوجي، احنا ما عملناش لاهوت خاص بينا، لكن احنا اقتبسنا هذا الاسلوب من الرسول بولس انه وضع لنا الاساس بتاعه. كان بيقول لي الراجل المسكين ده، بيقول لي انت طبيب وتقبل كلام يعتبر انه كلام الله يقول مثلا ان الحائض نجسة وان ذو السيل نجس، ده كلام يتقبل وتقبل ان ده كتاب الله؟ وده كلام بيتقال وللأسف شديد حتى في كليات اللاهوت. لكن لما احط منهج التعليم الرمزي المشاكل دي كلها ايه؟ تحل. قلت له ان الرب يسوع في مرقس 7 وضح لتلاميذه وقال لهم ليس ما يدخل الجوف او الفم ينجس الانسان، لكن ما يخرج من الفم فانه من القلب يصدره وذاك ينجس الانسان. قلت له ان في افراز بيطلع من جوه. قلت له توافقني ان ممكن واحد يقول كلمة يسم بدن كل اللي حواليه؟ قال لي اه بيحصل. قلت له تعتبر دي نجاسة؟ قال لي اه نجاسة. قلت له توافقني ان ممكن واحد تقعد معاه تلاقي عينيه تبقى متضايق انك قاعد مع انت ومراتك، عيونهم مملوءة فسقا، تتضايق من حاجة زي كده، ان عينيه بتطلع نجاسة؟ قال لي اه بيحصل. قلت له يبقى ممكن يطلع من الناس نجاسة؟ قال لي اه. قلت له في العهد القديم كان يرمز الى هذه النجاسة الخارجة من الانسان باشياء مادية، حاجة من الرجل وحاجة من المرأة، عشان يقول ان الاثنين ممكن يطلعوا هذه النجاسة. لكن هذه المعاني المادية الحرفية في العهد القديم فهمنا معناها الروحي في العهد الجديد بناء على ان كل هذا ايه؟ رمز. يبقى التعليم الرمزي ما هوش ثيولوجي خاص بينا، لكن التعليم الرمزي مبدأ حطه الكتاب. زي حكاية معنى الاسماء برضه، احنا اللي اخترعنا موضوع نجيب معاني روحية من معنى الاسماء. بولس قال لنا في عبرين 7 ملكي صادق المترجم اولا ملك البر وملك السلام. طب وما ايه اللي ليهم حق عشان نكون منصفين؟ اه الحقيقة ليهم حق ونص في حتت انا شخصيا بتعب منها. لما يقول لك رسالة رمية في سفر أستير وخلع وشتي خلع الانسان العتيق، يا سلام على الوش، ومش عارف انك يعني بقى، ولما رفع ايده كده ولما عمل ايده كده ولما نزل ايده كده اهو ده بقى يعني الاجتهاد اللي بيبوظ المعنى الروحي. عشان كده نحترس يا احبائي ان احنا نضيع معاني عظيمة بسبب اجتهادات لا قيمة لها ولا وزن لها، الا لفت الانظار الى النفس يقول لك جاب اللي محدش جابه وقال اللي محدش قاله وعرفنا حاجة جديدة ما تقالتش قبل كده. قلت الكلام ده بمناسبة كلامي عن سفر الخروج لانه اعظم موضوع رمزي في كل الكتاب هو خيمة الاجتماع، وانا هتكلم كلمة عن دراسة الموضوعات اللي نبدأ بيه، وهقول ان من اهم الموضوعات اللي نبدأ بيها هي خيمة الاجتماع. بعد كده لو رحنا للأسفار التاريخية التكميلية قبل المملكة عندك يشوع وقضاء ورعوز، لو حبيتني اختار لك سفر القضاء مع وضع في ذهنك ان سفر يشوع خلاصته دخل الشعب وامتلك، وسفر رعوز حادثة حدثت في ايام سفر القضاء. القضاء بيحكي لنا طب بعد ما امتلكوا عايشين ازاي، ده مهم انك تعرفه لانه هيفيدك روحيا وادبيا. ورعوز حدثت ايام القضاء، فما تبدأش بيشوع لكن ابدأ بسفر القضاء. بس وانت قريت قبل كده، احنا قلنا في قراءة عامة، قريت سفر يشوع اللي بيقولك انهم دخلوا وامتلكوا. سفر القضاء طبعا ليه قصة عظيمة وحلوة وتقسيمة جميلة، لكن عشان الوقت في أسفار المملكة ما انصحكش تبدأ بالملوك الأول والثاني ولا أخبار الأيام والثاني، وإلا هتبقى تقرأ حاجة نقص، لكن ابدأ بصمويل الأول. أختار لك صمويل الأول، وده أساس جوهري لا يقل عن سفر التكوين لفهم تاريخ هذا الشعب. يبقى تكوين، قضاء، صمويل الأول، أسفار ينبغي أن تدرس في البداية، حتمية أنها تدرس. أسفار ما بعد السابي أختار لك عزرا، وده مهم جدا لأنه هيلقي ضوء كبير على وضعنا كإخوة النهاردة وعلى مفاهيم كتيرة إحنا محتاجين نفهمها من سفر عزرا. الأسفار الشعرية ما حطهاش في الأولوية للدراسة، ما تبدأش دراسة، لكن خليها متعة يومية في عملية القراءة، اشبع وتمتع باللي فيها من ناحية القراءة. لكن انا بتكلم على واحد بيبدأ في سنة اولى، لو جيب سنة تانية مش هقول له ادرس الاسفار الشعرية، ده انا اقول له ادرس السلال في الاسفار الشعرية، سيبش حاجة ما تدرسهاش. لكن احنا بنتكلم على ناس لسه عايزة تبدأ، لان واحد يروح يقول ما بسمع كلام كتير الاخ ماهر قال لنا ما تدرسوش الاسفار الشعرية، لا فاهمين طبعا قصدي، انا بقول اللي نبدأ بيه يا جماعة. بعد كده في النبوية، والنبوية 17 هنقسمهم 5 و 12، والخمسة بنسميهم برضو أساسي، والاثناشر تكميل، والاثناشر هنقسم نفس التقسيم عشان الحفظ 3 6 3. الخمسة الأساسي هم إشعياء، مراسي، حزقيال، دانيال. واحد يقول لي تحط المراسي مع الأنبياء الأساسيين، أقول لك أوي أوي، لأنه سفر المراسي يحكي مأساة الشعب عندما تم الغزو البابلي، وهي صورة نبوية بديعة لمأساة الشعب عندما يحدث الغزو القادم عليهم من أيضا الشور، والمرار اللي هيشوفوه في هذه الأيام اللي الكتاب سماها الضيقة الإيه العظيمة. الأسفار التكميلية بنقسمهم 3 اللي هم الأنبياء الصغار بيسموهم، مش كده؟ دي محفوظة، 12 الأنبياء الصغار. 3 للأمم، مين يعرفهم؟ يونان ونحوم وعبادية. يونان ونحوم لنينوى، نون ونون ونون، وعبادية الأدوم دال ودال، نبوة عن نينوى، ونينوى كانت عاصمة الشور. وصعب انك تفهم سفر إشعياء خصوصا الأصحاحات الأولى من غير ما تدرس شيء عن الشور ده، لأنه كانت مملكة رهيبة في هذا الوقت. وبعدين أدوم باعتباره عيسو، ودي نبوة من أصحاح واحد، مهم ان احنا ندرس. بعد كده في 6 نبوات خاصة بإسرائيل قبل السبي، اللي هم هوشع، يوئيل، عموس، وميخا، وبعدين حبقوق وصفنة. ممكن أقسم 4 و2 لكن ما فيش داعي يعني. 3 دول بعد السبي، وهم حجاي وزكريا وملاخي. إذا كنت هختار ليك من الأسفار النبوية لكي تبدأ، لا يمكن أن تفهم النبوة في كل الكتاب بدون دراسة سفر إشعياء وسفر دانيال. إشعياء ودانيال في غاية الأهمية دراستهم. واحد يفهمنا تاريخ إسرائيل والأرض البهية، واحد يفهمنا تاريخ أزمنة الأمم والمستقبل الخاص بالشرق الأوسط كله تقريبا. دول يعني ما فيش حتمية إن احنا نبدأ بحاجة منهم. إسرائيل لو قريت يوئيل أعتقد إنه هيدي لك فكرة عن كل الحقبة دي، وبعدين حجاي وهو نبوة صغيرة هتعطيك فكرة عن الحالة في إسرائيل ما بعد السبي. يبقى اخترنا كام سفر كده المفروض نبدأ بيهم؟ 8 اللي هم نراجعهم مع بعض: تكوين، قضاء، صمويل الأول، عزرة، إشعياء، دانيال، يوئيل، حجاج. 8 دول حتمية أحبائي إن احنا نبدأ بالدراسة المتأنية اللي وصفناها في الجزء الأول. أقول كلمتين عن العهد الجديد. العهد الجديد هنقسمه 5 و22. الخمسة بنسميه تاريخ أساسي زي ما عملنا في العهد القديم، وهو طبعا الأناجيل الأربعة والأعمال. تاريخ ربنا يسوع المسيح في الأناجيل، تاريخ الكنيسة كيف بدأت في سفر الأعمال. 22 دي رسائل، وسفر الرؤيا بعتبره رسالة لأنه في أول عدد منه بيقول مرسلا إياه بيد عبده، فهو رسالة. بنقسمها 3 أقسام، 9 4 9. 9 بسميها رسائل الكنيسة، و9 رسائل جامعة، والأربعة دي بنسميها رعوية. ليه رعوية؟ لأنها من قلب رعوي لشخص يرعى، أرسلها بولس الراعي لتيموساوس الأولى والثانية، بولس الراعي لتيتوس، بولس الراعي لفيليمون. فدول 4 رسائل سميناهم رعوية، وياريت تبقى فهمنا ليه رعوية، من قلب رعوي لشخص يرعى. رسائل الكنيسة دي اللي هي تحوي كل الحق الخاص بالكنيسة أو اللي لازم للكنيسة، ودول مين اللي كتبهم؟ مين رسول الكنيسة وخادم الكنيسة؟ بولس. فدول كلهم بتوع بولس، اللي هم روميا، كورنثوس، وبعدين غلاطيا، أفسس، فيليبي، كولوسي، تسالونيك. 7 في تسالونيك 2 وكورنثوس 2، لكن أنا عايز أقول 7 كنائس عشان ما ننساش أن يوحنا برضو بعت رسائل ل7 كنائس، مع فارق أن هنا بولس بيشرح كل الحق الخاص بالكنيسة، هناك يوحنا بيشرح تاريخ الكنيسة. الرعوية تيموساوس 1 و2 وتيتوس وفيليمون. الرسائل الجامعة فيهم رسائل لشعب الله القديم اللي هم يعقوب، بطرس الأولى، بطرس الثانية، وعبرانيين. دي رسائل بنسميها لشعب الله. في رسائل نقدر نقول لعائلة الله. مين رسائل عائلة الله؟ يوحنا الأولى، يوحنا الثانية، يوحنا الثالثة. في رسالة أسميها لمحبوب الله في يهوذا، وفي رسالة لعبيد الله سفر الرؤيا. بلا شك اللي رسالة يهوذا هيلاقيها رسالة من الله المحب لمحبوبيه في زمن الارتداد، محبته بتقول لهم خلي بالكم. عبيد الله ليري عبيده ما لابد أن يكون بعد هذا. دي تقسيمة العهد الجديد. إذا حبيت أختار لك للدراسة هقولك التاريخ الأساسي اقرأه مرة ومرات وانتقي منه موضوعات. ده بالنسبة للتاريخ في العهد الجديد، ده في المرحلة الأولى، لكن بعد كده هندرس سفر سفر، وبعد كده ندرس أصحاح أصحاح، وبعد كده ندرس آية آية، وبعدين ندرس كلمة كلمة. أمين. وبعدين نقطة نقطة لو ربنا ادانا عمر يبقى كويس. فبالنسبة للتاريخ مش هقول لك ابدأ بدراسة ايه، لكن هقول لك اقرأ وانتقي موضوعات. بالنسبة للرسائل مفيش هزار بقى في الموضوع ده، ولا لعب ولا دخول لخدمة حقيقية وفهم حقيقي من غير دراسة روميا وأفسس. في روميا نعرف ما هو الإنجيل، وفي أفسس نعرف ما هي الكنيسة. في تقسيمات تاني كتير يعني، لكن اكتفي بكده انك لازم تدرس روميا وتدرس أفسس. في روميا ستجد شرح الإيمان، في غلاطيا بعد كده لو حبيت تربط بين الرسالة وبعضها ستجد دفاع عن الإيمان، في أفسس ستجد السر الذي هو الكنيسة، في كورنثوس الأولى والثانية ترتيب السر كيف تسلك الكنيسة. يبقى في روميا الإيمان، شرح الإيمان، غلاطيا الدفاع عن الإيمان أو شرح الإنجيل والدفاع عن الإنجيل، في أفسس ما هو السر، في كورنثوس الأولى الثانية ترتيب السر كيف تمارس الكنيسة أمورها في شتى نواحي نشاطاتها، بتعبد إزاي، بتخدم إزاي، بتعزل إزاي، بتقبل إزاي، في فيليبي كيف تسلك الكنيسة، في كولوسي لابد أن احنا نقرأها بالارتباط مع أفسس اللي بيورينا عظمة رأس الكنيسة أو رأس الجسد، تسالونيك الأولى والثانية رجاء الكنيسة. ففي العمود اللي هو بتاع الرسائل، رسائل الكنيسة، اخترنا رسالة روميا وأفسس. العمود الوسطاني أسيبه برضو دلوقتي، العمود الأخير هناك حتمية أن نقرأ رسالة العبرانيين. إن كنا في روميا نرى المسيحية الطريق الأوحد إلى الله، ففي العبرانيين نرى المسيحية الطريق الأفضل إلى الله. إذا كنت أنا أبيض خالص ما عرفش الطريق لله رومية، لكن إذا كنت أنا مشوش بين اليهودية أو التقصية والتقليدية النهاردة وما بين المسيحية الحقيقية، يبقى لازم أقرأ رسالة العبرانيين. فهي وإن كانت هناك طرق من الله أو طريق من الله للوصول إلى الله وهو اليهودية، لكن هذا الطريق عتق وشاخ، وهناك الآن طريق أفضل لله، رسالة العبرانيين. يبقى هناك حتمية أن ندرس العبرانيين، وأخيرا هناك حتمية أن ندرس سفر الرؤية علشان ما تشعرش بالنقص، عشان ما حدش يلخبطك ويخوفك ويقول لك ده كتابكم ألغاز. وواحد بيقول لي اوعى تجيب لي سيرة سفر الرؤية، اوعى تجيب ده شوية كده حاجات غريبة الشكل. خلاص ادرس سفر الرؤية وانت هتكتشف عظمة كلمة الله، وما فيش داعي تتبحر في سفر الرؤية والملاك لما رفع ايده تعني ايه، ولما نزل ايده تعني ايه، ولما حط رجله هنا يتبقى تعني ايه، لا بس خد الخطوط العريضة في هذا السفر عشان تفهم الافكار اللي فيه. يبقى اخترنا كم حاجة دلوقتي، روميا وافسوس عبين الرؤية 4، ومن العهد القديم 8، يبقى 12 في 12 شهر بايه بسنة، تهيألي يبقى واجب حلو، واجب لمدة سنة. ابدأ كده ابتداء من اليوم ومشي الاسلوب ده، وادرس ال 12 سفر من 66 سفر في خلال سنة، خليه ده الواجب بتاعك، وما تضيعش وقتك وتشتت نفسك في قراءات تانية كتير. امين. والكتب بقى الرخيصة وكيف تكسب الاصدقاء وكيف تؤثر في الناس وقوة التفكير الايجابي ومش عارف ازاي تحب وازاي تعمل وازاي تسوي، خلاص بقى قرينا كتير في الكلام ده وكفاية، عايزين نخدم الرب. امين. فعلى الاقل اكون لامم الكتاب كويس، ودينا سهلنا المسألة وحطينا 12 سفر قدامنا نبدأ، واعطي شهر كامل لكل سفر. ولو عملت كده تأكد شهر يكفي ولا ما يكفيش يا جماعة، في حاجات مش هتحتاج الشهر بس في حاجات يمكن تحتاج اكتر من شهر، لكن انا متأكد انه على خلال سنة لو لميت ال 12 سفر دول اثق بنعمة الله انك هتلاقي نقلة كبيرة جدا في حياتك الروحية وفي فهمك لكلمة الله. هختم بقى بالموضوعات. بالنسبة للموضوعات في 3 سباعيات لا غنى لدارس الكتاب عن فهمهم. السباعية الاولى اعياد الرب 7، السباعية الثانية امثال متى 13، السباعية الثالثة كنائس سفر الرؤية 7. اعياد الرب 7 بتشرح الحقيقة باسلوب بديع سياسة الله وافكاره من جهة شعبه في التدابير المختلفة. امثال متى 13 واقع الملكوت في كل ادواره، سفر الرؤية 7 تاريخ مش الملكوت لكن الكنيسة في كل فترة وجودها على الأرض. ليه اخترت الموضوعات دي؟ لأنه الحقيقة هتنمي شركتك مع الله، هتكشف لك شخصية الله. يعني لما أعرف سياسة الله وأفكاره من جهة شعبه في كل التدابير، ولما أقول شعبه لا أقصد شعب إسرائيل، لأن احنا النهاردة شعبه، شعب اقتناء، أمة مقدسة. وفي أعياد الرب 7 هنلاقي كلام خاص بينا ولا لأ؟ هنلاقي كلام خاص بينا، 50 ده كلام بتاعنا احنا خاص، فهتلاقي حاجات خاصة بينا. في أمثال متى 13 في حاجة اسمها الملكوت يا جماعة، وده لازم يتفهم. أمثال ملكوت السماوات، ايه هو ملكوت السماوات؟ ملكوت الله على الأرض في كل أدواره، في أدوار كان فيها لسه حاجة صغيرة، في أدوار كبر فيها، في أدوار هنبص نلاقي انه في زوان وحنطة، في سمك جيد وسمك رديء. اقرأ لكي تعرف الملكوت في كل أدواره، واقع الملكوت، ثم تاريخ الكنيسة في كل فترة وجود على الأرض، ده في سفر الرؤية. كمان موضوع تاني قلنا عنه من شوية اللي هو خيمة الاجتماع، ودي علشان تحط لنا الأسس المبدئية لأسلوب التعليم الرمزي. مفيش حاجة هنحتاج فيها للرموز قد خيمة الاجتماع، فادرس خيمة الاجتماع بتركيز. وبعدين سباعية 4 التدابير 7، التدابير 7 جت في الأهرام من بارح، اللي حب يقراها محمد السماك، وحاجة لطيفة قوي، وده فعلا برة بيعتبروه في كليات اللاهوت نوع من الثيولوجي بيسموه dispensational theology. dispensations دي حاجة أنار الرب ذهن دربي عليها ووضعها مش باعتبارها موضوع موجود في الكتاب، مفيش حاجة في الكتاب هتقرأ اسمها التدابير السبعة، لكن طريقة لفهم فكرة الله في الكتاب. والأخ إبراهيم صبري عامل كتاب صغير خالص تقرأ في الأوتوبيس ما ياخدش منك أكتر محطة ونص، أو لو بتركب المترو يبقى محطة إلا، يعني موضوع بسيط خالص هتقرأه تاخد فكرة عامة عن التدابير السبعة لأنها أساسية الحياة. وقدي شفت أنهم بيهتموا في كليات اللاهوت أنه يعرف يقول لك أنت تبع أنهي ثيولوجي، الكوفيننتس ولا الديسبنسيشنال، لأنه بتفرق خالص في طريقة فهمك للكتاب. إحنا كإخوة بنحب، لأنه هو ده الوضع الصحيح فعلا، الديسبنسيشنال اللي هو بيعتمد على تفسير الكتاب من خلال التدابير السبعة. فاقرأ الكتيب البسيط ده اللي عنده في مكتبة بابا صدى النبوات، هيلاقيهم مكتوبين مهمة، أو الكتاب الصغير اللي أشرت إليه. وخيمة الاجتماع علشان موضوع التعليم الرمزي، رب يبارككم، وإذا تأنى نشوفكم السنة الجاية أساتذة ومعلمين، لكن تظلوا أيضا تلاميذ للكتاب تحبوه وتعشقوه وتدرسوه وتحفظوه. أمين.